إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال الترمذي حسن صحيح، وصححه الألباني. وهذا الحديث أصل في التوكل، وأنه من أعظم الأسباب التي يستجلب بها الرزق. قال الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يعني لو أنهم حققوا التقوى والتوكل لاكتفوا بذلك في مصالح دينهم ودنياهم. قال بعض السلف: بحسبك من التوسل إليه أن يعلم من قلبك حسن توكلك عليه. فكم من عبد من عباده قد فوض إليه أمره فكفاه منه ما أهمه. وحقيقة التوكل صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلها، وكلت الأمور كلها إليه، وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه. قال سعيد بن جبير: التوكل جماع الإيمان. وعلم أن تحقيق التوكل لا ينافي السعي في الأسباب التي قدر الله سبحانه المقدورات بها وجرت سنته في خلقه بذلك، فإن الله تعالى أمر بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل، فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة له، والتوكل بالقلب عليه إيمان به، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، وقال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. قال سهل التستري رحمه الله: من طعن في الحركة، يعني في السعي والكسب، فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. فالتوكل حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والكسب سنته، فمن عمل على حاله فلا يتركن سنته. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى متابعا في شرح هذا الحديث العظيم: ثم إن الأعمال التي يعملها العبد ثلاثة أقسام: أحدها الطاعات التي أمر الله عباده بها وجعلها سببا للنجاة من النار ودخول الجنة، فهذا لا بد من فعله مع التوكل على الله تعالى فيه والاستعانة به عليه، فإنه لا حول ولا قوة إلا به، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فمن قصر في شيء مما وجب عليه من ذلك استحق العقوبة في الدنيا والآخرة شرعا وقدرا. قال يوسف بن أسباط: كان يقال: اعمل عمل رجل لا ينجيه إلا عمله، وتوكل توكل رجل لا يصيبه إلا ما كتب له، والثاني من الأقسام ما أجرى الله العادة به في الدنيا وأمر عباده بتعاطيه كالأكل عند الجوع والشرب عند العطش والاستظلال من الحر والتدفؤ من البرد ونحو ذلك، فهذا أيضا واجب على المرء تعاطي أسبابه، ومن قصر فيه حتى تضرر بتركه مع القدرة على استعماله فهو مفرط يستحق العقوبة. لكن الله سبحانه قد يقوي بعض عباده من ذلك على ما لا يقوى عليه غيره، فإذا عمل بمقتضى قوته التي اختص بها عن غيره فلا حرج عليه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يواصل في صيامه وينهى عن ذلك أصحابه ويقول لهم: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى، متفق عليه. وفي رواية للبخاري: إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني. والأظهر أنه إذا أراد بذلك أن يقويه ويغذيه بما يورده على قلبه من الفتوح القدسية والمنح الإلهية والمعارف الربانية التي تغنيه عن الطعام والشراب برهة من الدهر. وقد كان كثير من السلف لهم من القوة على ترك الطعام والشراب ما ليس لغيرهم ولا يتضررون بذلك، فمن كان له قوة على مثل هذه الأمور فعمل بمقتضى قوته ولم يضعفه ذلك عن طاعة الله فلا حرج عليه. ومن كلف نفسه ذلك حتى أضعفها عن بعض الواجبات فإنه ينكر عليه ذلك. القسم الثالث: ما أجرى الله العادة به في الدنيا في الأعم الأغلب، وقد يخرق العادة في ذلك لمن يشاء من عباده، وهو أنواع، منها ما يخرقه كثيرا ويغني عنه كثيرا من خلقه كالأدوية بالنسبة إلى كثير من البلدان وسكان البوادي ونحوها. وقد اختلف العلماء هل الأفضل لمن أصابه المرض التداوي أم تركه لمن حقق التوكل على الله، وفيه قولان مشهوران، وظاهر كلام أحمد أن التوكل لمن قوي عليه أفضل، لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب، ثم قال: هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، أخرجه مسلم. ومن رجح التداوي قال: إنه حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يداوم عليه وهو لا يفعل إلا الأفضل، وحمل الحديث على الرقى المكروهة التي يخشى منها الشرك بدليل أنه قرنها بالكي والطيرة، وكلاهما مكروه. ومنها ما يخرقه لقليل من العامة كحصول الرزق لمن ترك السعي في طلبه، فمن رزقه الله صدق يقين وتوكل وعلم من الله أنه يخرق له العوائد ولا يحوجه إلى الأسباب المعتادة في طلب الرزق ونحوه، جاز له ترك الأسباب ولم ينكر عليه ذلك. وحديث عمر الذي معنا يدل على ذلك، ويدل على أن الناس إنما يؤتون من قلة تحقيق التوكل ووقوفهم مع الأسباب الظاهرة بقلوبهم ومساكنتهم لها، فلذلك يتعبون أنفسهم في الأسباب ويجتهدون فيها غاية الاجتهاد ولا يأتيهم إلا ما قدر له. فلو حققوا التوكل على الله بقلوبهم لساق الله إليهم أرزاقهم مع أدنى سبب، كما يسوق إلى الطير أرزاقها بمجرد الغدو والرواح، وهو نوع من الطلب والسعي لكنه سعي يسير. وربما حرم الإنسان رزقه أو بعضه بذنب يصيبه. وفي حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم، أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. وقال عمر رضي الله عنه: بين العبد وبين رزقه حجاب، فإن قنع ورضيت نفسه أتاه رزقه، وإن اقتحم وهتك الحجاب لم يزد فوق رزقه. قال المرودي: قيل لأبي عبد الله: أي شيء صدق التوكل على الله؟ قال: أن يتوكل على الله ولا يكون في قلبه أحد من الآدميين يطمع أن يجيئه بشيء، فإذا كان كذلك كان الله يرزقه وكان متوكلا، فلا يرخص في ترك السبب بالكلية إلا لمن انقطع قلبه عن الاستشراف إلى المخلوقين بالكلية. وقد روي عن أحمد أنه سئل عن التوكل فقال: قطع الاستشراف باليأس من الخلق. وظاهر كلام أحمد أن الكسب أفضل بكل حال، فإنه سئل عمن يقعد ولا يكتسب ويقول: توكلت على الله، فقال: ينبغي للناس كلهم يتوكلون على الله ولكن يعودون على أنفسهم بالكسب. قيل للفضيل بن عياض رحمه الله: لو أن رجلا قعد في بيت زعم أنه يثق بالله فيأتيه برزقه، قال: إذا وثق بالله حتى يعلم منه أنه قد وثق به لم يمنعه شيئا أراده، ولكن لم يفعل هذا الأنبياء ولا غيرهم. وقد كان الأنبياء يؤجرون أنفسهم، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤجر نفسه، وأبو بكر وعمر، ولم يقولوا: نقعد حتى يرزقنا الله عز وجل. وقال الله عز وجل: وابتغوا من فضل الله، ولا بد من طلب المعيشة. وبكل حال، فمن لم يصل إلى هذه المقامات العالية فلا بد له من معاناة الأسباب، لا سيما من له عيال لا يصبرون. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وكان بشر يقول: لو كان لي عيال لعملت واكتسبت. وكذلك من ضيع بتركه الأسباب حقا له ولم يكن راضيا بفوات حقه فإن هذا عاجز مفرط. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال: عقلها وتوكل. أخرجه الترمذي وحسنه الألباني. وهذا إشارة إلى أن التوكل لا ينافي الإتيان بالأسباب، بل يكون جمعهما أفضل. قال معاوية بن قرة: لقي عمر بن الخطاب ناسا من أهل اليمن فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن المتوكلون. قال: بل أنتم المتأكلون، إنما المتوكل الذي يلقي حبه في الأرض ويتوكل على الله عز وجل. فالمتوكل حقيقة من يعلم أن الله قد ضمن لعبده رزقه وكفايته، فيصدق الله فيما ضمنه ويثق بقلبه ويحقق الاعتماد عليه فيما ضمنه من الرزق، من غير أن يخرج التوكل مخرج الأسباب في استجلاب الرزق به. والرزق مقسوم لكل أحد من بر وفاجر ومؤمن وكافر، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. هذا مع ضعف كثير من الدواب وعجزها عن السعي في طلب الرزق. قال تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. فما دام العبد حيا فرزقه على الله، وقد ييسره الله له بكسب وبغير كسب. فمن توكل على الله لطلب الرزق فقد جعل التوكل سببا وكسبا، ومن توكل عليه لثقته بضمانه فقد توكل عليه ثقة به وتصديقا. وعلم أن ثمرة التوكل الرضا بالقضاء، فمن وكل أموره إلى الله ورضي بما يقضيه له ويختاره فقد حقق التوكل عليه. انتهى شرح ابن رجب رحمه الله تعالى لحديث عمر رضي الله تعالى عنه. والتوكل يبتنى على التوحيد، والتوحيد طبقات، منها أن يصدق القلب بالوحدانية المترجم عنها قولك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فيصدق بهذا اللفظ لكن من غير معرفة دليل، فهو اعتقاد العامة. الثانية أن يرى الأشياء المختلفة فيراها صادرة عن الواحد، وهذا مقام المقربين. الثالثة أن يرى الإنسان إذا تيقن ذلك وتحقق به أن لا فاعل سوى الله عز وجل، فلم ينظر إلى غيره، بل يكون منه الخوف وله الرجاء وبه الثقة وعليه التوكل، لأنه في الحقيقة هو الفاعل وحده، فسبحانه الكل مسخرون له، فلا يعتمد على المطر في خروج الزرع، ولا على الغيم في نزول المطر، ولا على الريح في سير السفينة، فإن الاعتماد على ذلك جهل بحقائق الأمور، ومن انكشفت له الحقائق علم أن الريح لا تتحرك بنفسها ولا بد لها من محرك، فالتفات العبد في النجاة إلى الريح يضاهي التفات من أخذ لتضرب عنقه فوقع له الملك بالعفو عنه، فأخذ هذا الناجي يشتغل بذكر الحبر والكاغد والقلم الذي كتب به توقيع العفو، ويقول لولا هذا القلم ما تخلصت، فيرى نجاته من القلم لا من محرك القلم، وهذا غاية الجهل. ومن علم أن القلم لا حكم له في نفسه شكر الكاتب دون القلم، وكل المخلوقات في قهر تسخير الخالق أبلغ من القلم في يد الكاتب، فسبحان مسبب الأسباب الفعال لما يريد. وعلم أن التوكل مأخوذ من الوكالة، وكل فلان أمره إلى فلان، أي فوض أمره إليه واعتمد فيه عليه، فالتوكل عبارة عن اعتماد القلب على الموكل، ولا يتوكل الإنسان على غيره إلا إذا اعتقد فيه أشياء، الشفقة والقوة والهداية، فإذا عرف هذا فقس عليه التوكل على الله سبحانه. وإذا ثبت في نفسك أنه لا فاعل سواه، واعتقدت مع ذلك أنه تام العلم والقدرة والرحمة، وأنه ليس وراء قدرته قدرة، ولا وراء علمه علم، ولا وراء رحمته رحمة، اتكل قلبك عليه وحده لا محالة، ولا يلتفت القلب حينئذ إلى غيره بوجه. فإن كنت لا تجد هذه الحال من نفسك فسببه أحد أمرين: إما ضعف اليقين بأحد هذه الخصال، وإما ضعف القلب باستيلاء الجبن عليه وانزعاج القلب بسبب الأوهام الغالبة عليه. فإن القلب قد ينزعج ببقاء الوهم وطاعته له من غير نقصان في اليقين، فإنه من كان يتناول عسلا فشبه بين يديه بالعذرة أي بالغائط، فربما نفر طبعه منه وتعذر عليه تناوله. ولو كلف العاقل أن يبيت مع الميت في قبر أو فراش أو بيت نفر طبعه من ذلك، وإن كان متيقنا كونه ميتا جمادا في الحال، ولا ينفر طبعه عن سائر الجمادات، وذلك جبن في القلب، وهو نوع ضعف قلما يخلو الإنسان منه، وقد يقوى ذلك حتى يصير مرضا، حتى يخاف أن يبيت في البيت وحده مع غلق الباب وإحكامه. فإذا لا يتم التوكل إلا بقوة القلب وقوة اليقين جميعا. فإذا انكشف لك معنى التوكل وعلمت الحالة التي تسمى توكلا، فاعلم أن تلك الحال لها في القوة والضعف ثلاث درجات: الأولى ما مر ذكره، وهو أن يكون حاله في حق الله تعالى الثقة بكفالته وعنايته كحاله في الثقة بالوكيل. الدرجة الثانية وهي أقوى أن يكون حاله مع الله تعالى كحال الطفل مع أمه، فإنه لا يعرف غيره ولا يفزع إلى سواه ولا يعتمد إلا إياه، وإنابه أمر كان أول خاطر يخطر على قلبه وأول سابق إلى لسانه يا أماه. فمن كان تألهه إلى الله ونظره إليه واعتماده عليه كلف به، أي أحبه غاية الحب كما يكلف الصبي بأمه، فيكون متوكلا حقا. والفرق بين هذه الدرجة والتي قبلها أن صاحب هذه متوكل قد فني في توكله عن توكله، قد فني في توكله عن توكله، إذ لا يلتفت إلى غير المتوكل عليه ولا مجال في قلبه لغيره. وأما الأول فهو متوكل بالتكليف والكسب، ليس فانيا عن توكله، بل له التفات إليه، وذلك شغل صارف عن ملاحظة المتوكل عليه وحده. الدرجة الثالثة وهي أعلى منهما أن يكون بين يدي الله تعالى مثل الميت بين يدي الغاسل، لا يفارقه إلا أنه لا يرى نفسه ميتة، وهذا يفارق حال الصبي مع أمه، فإنه يفزع إلى أمه ويصيح ويتعلق بذيلها. وهذه الأحوال توجد في الخلق، إلا أن الدوام يبعد لا سيما في المقام الثالث. وكثيرا ما يشتبه في هذا الباب التوكل المحمود الكامل بالتوكل المذموم الناقص، فمنه اشتباه الرضا عن الله بكل ما يفعله الله بعبده مما يحبه ويكرهه، اشتباه هذا الرضا بالعزم على الرضا وحديث النفس به، وذلك شيء والحقيقة شيء آخر، كما يحكى عن أبي سليمان أنه قال: أرجو أن أكون أعطيت طرفا من الرضا، لو أدخلني النار لكنت بذلك راضية. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: هذا عزم منه على الرضا، وحديث نفس بالرضا، لو أدخله النار لم يكن من ذلك شيء. وفرق بين العزم على الشيء وبين حقيقة الشيء. وكذلك منه اشتباه علم التوكل بحال التوكل، فكثير من الناس يعرف التوكل وحقيقته وتفاصيله، فيظن أنه بذلك متوكل وليس من أهل التوكل بحال. فحال التوكل أمر وراء العلم بالتوكل، وهذا كمعرفة المحبة والعلم بها وأسبابها ودواعيها وحقيقة ذلك. والتوكل من أعم المقامات تعلقا بالأسماء الحسنى، فإن له تعلقا خاصا بعامة أسماء الأفعال وأسماء الصفات، فله تعلق باسم الغفار والتواب والعفو والرحيم، وله تعلق باسم الفتاح والوهاب والرزاق والمعطي والمحسن، وله تعلق باسم المعز والمذل والحافظ والرافع والخافض والمانع، من جهة توكله عليه في إذلال أعداء دينه. والإمام ابن القيم رحمه الله لا يقصد إثبات ما ليس ثابتا من أسماء الله الحسنى في هذه الجملة، ولكن كما مر إنما يكون ذلك على سبيل الإخبار. يقول رحمه الله: له تعلق بهذه الأسماء والصفات من جهة توكله عليه في إذلال أعداء دينه وخفضهم ومنعهم أسباب النصرة، وله تعلق بأسماء القدرة والإرادة، وله تعلق عام بجميع الأسماء والحسنى، ولهذا فسره من فسره من الأئمة بأنه المعرفة بالله. وإنما أراد أنه بحسب معرفة العبد يصح له مقام التوكل، وكلما كان بالله أعرف كان توكله عليه أقوى. وكثير من المتوكلين يكون مغبونا في توكله، وقد توكل حقيقة التوكل وهو مغبون، كمن صرف توكله إلى حاجة جزئية استفرغ فيها قوة توكله، ويمكنه نيل تلك الحاجة بأيسر شيء، وتفريغ قلبه للتوكل في زيادة الإيمان والعلم ونصرة الدين والتأثير في العالم خيرا. فهذا توكل العاجز القاصر الهمة، كما يصرف بعضهم همته وتوكله ودعاءه إلى وجع يمكن مداواته بأدنى شيء، أو جوع يمكن زواله بنصف رغيف أو نصف درهم، ويدعو صرف توكله إلى نصرة الدين وقمع المبتدعين وزيادة الإيمان ومصالح المسلمين. فهذا مغبون في توكله. التوكل إنما يكون على الله وحده دون سواه. وإذا نظرت إلى كثير من الآيات التي أمر الله تعالى فيها بالتوكل وجدت أنها تدل على الحصر أو تشعر بالحصر، وذلك بتقديم المعمول على عامله، وتقديم المعمول على عامله يؤذن بالحصر والاختصاص. قال الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا، فقدم المعمول على العامل ليدل على اختصاصه به، والمعنى توكلوا على الله وحده ولا تتوكلوا على أحد سواه. فتقديم الجار والمجرور هنا يدل على الحصر، وعلى الله فتوكلوا لا تتوكلوا على أحد سواه. وكذلك في قوله: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وقوله جل في علاه: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فجعل الإيتاء لله والرسول سيؤتينا الله من فضله ورسوله، كما في قوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما التوكل والرغبة فلله وحده، وذلك موافق لقوله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فالعبادة والخشية والتوكل والدعاء والرجاء والخوف لله وحده لا يشركه فيه أحد. قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال عز وجل: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي إن كافيك وكافي من معك من أتباعك من أهل الإيمان الله. وليس المعنى أن أهل الإيمان الذين هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يكفون عليه الصلاة والسلام. وقال سبحانه: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. ففي قوله فاتخذ يدل على تخصيصه بالتوكل دون أحد سواه. والله تعالى يقول: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. فنهاهم أن يتخذوا أحدا من المخلوقين مهما كانت منزلته وقوته وقدره. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فأمر الله تعالى أن يتخذ وكيلا، ونهى أن يتخذ من دونه وكيلا، لأن المخلوق لا يستقل بجميع حاجات العبد، والوكالة الجائزة أن يوكل الإنسان في فعل يقدر عليه، فيحصل للموكل بذلك بعض مطلوبه، فأما مطالبه كلها فلا يقدر عليها إلا الله، وذلك الذي يوكله لا يفعل شيئا إلا بمشيئة الله وقدرته، فليس له أن يتوكل عليه وإن وكله، بل يعتمد على الله في تيسير ما وكله فيه. فلو كان الذي يحصل للمتوكل على الله يحصل، وإن توكل على غيره أو يحصل بلا توكل، لكان اتخاذ بعض المخلوقين وكيلا أنفع من اتخاذ الخالق وكيلا، وهذا من أقبح لوازم هذا القول الفاسد. قال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي الله كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين. وقال رحمه الله: يذكر الله الأسباب ويأمر بألا يعتمد عليها ولا يرجى إلا الله. قال تعالى لما أنزل الملائكة: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وقال: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإذا كان الله أمره بالتوكل ثم قال: وكفى بالله وكيلا، علم أن الله وكيل كاف لمن توكل عليه. وإذا كان كفى به وكيلا فهذا مختص به سبحانه، ليس غيره من الموجودات كفى به وكيلا. فإن الذي يتخذ وكيلا من المخلوقين غايته أن يفعل بعض المأمور، وهو لا يفعلها إلا بإعانة الله له، وهو عاجز عن أكثر المطالب. وقال رحمه الله: فهذا وما يشبهه مما يبين أن العبد في طلب ما ينفعه ودفع ما يضره لا يوجه قلبه إلا إلى الله، وهو القريب المجيب المستغاث به. قل حسبي الله معبودي ومتكلي. فينبغي أن نراجع أنفسنا وأن ننظر إلى أي شيء تتوجه قلوبنا وبأي شيء تتعلق. إذا ما حذرت الأمر فاجعل إزاءه رجوعا إلى رب يقيك المحاذرا، ولا تخشى أمرا أنت فيه مفوض إلى الله غايات له ومصادرا، ولا تفخرا إلا بثوب صيانة إذا كنت يوما بالفضيلة فاخرا. وإني كفيل بالنجاة من الأذى لمن لم يبت يدعو سوى الله ناصرا. وإن الناظر في حال الناس يجد أن منهم من يتوكل على غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهذا من قبيل الشرك الأكبر. ومنهم من يتوكل على غير الله عز وجل في أمور يقدر عليها هذا المخلوق، وهذا قد يدخله في الشرك الأصغر. ومنهم من يفرض ربه بالتوكل في أموره كلها، وهذا هو المؤمن. صدق الكذوب ولم يكن بصدوقي، ما الحرص إلا من طريق الموقي. قد قدر الله الأمور بعلمه فيها على المحروم والمرزوق. فإذا طلبت فلا إلى متطلب، وإذا اتكلت فلا على مخلوق. فإذا اتكلت فكن بربك واثقا، لا ما تحصل عندك الموثوق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.